بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا شك ولا ريب أن هذا العلم من أفضل العلوم، علوم الآية العالة، لأنه موصل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموضوعه كما هو معروف معرفة مقبول الحديث ومردوده، فلهذا كان له أهمية في معرفة السنة الصحيحة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن السنة ولا شك أن السنة الصحيحة هي أصل العلوم، وقولنا مثلا أصل العلوم ليس أنها كما يظن بعض الناس مثلا أنها أفضل من القرآن، لا، لكن هي بيان للقرآن، هي بيان للقرآن، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان القرآن هي السنة، بيان القرآن هي السنة، فمعرفة السنة هي معرفة القرآن، ومن فهم السنة فهم القرآن، ومن لم يفهم السنة لم يفهم القرآن. ولهذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، السلام الله، لما قالوا لمطرف بن عبد الله رضي الله رحمه الله، قالوا: لما لا تحدثون بالقرآن؟ أن أنتم كل يوم حديث، حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش نريد قرآن؟ ليش تحدثون بالقرآن؟ قال: وهل نريد بالقرآن بدلا؟ أنا هل نحن نريد بأن نبدل غير القرآن؟ لا، لكن نريد من يفهم القرآن، نريد من يفهم القرآن. ومن الذي يفهم القرآن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف القرآن ويفهم القرآن. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت خلقه القرآن. إذا أردتم أن تعرفوا خلق النبي عندكم القرآن، الأخلاق التي في القرآن هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الأحكام، وكذلك المسائل وغيرها مما في القرآن، فهو النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا. جاء حديث لكنه لا يصح، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، لكنه معناه صحيح، فهو مبين للقرآن بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان هذا السنة لها أهمية عظيمة بين العلوم، وهذا المصطلح هو وصول إلى السنة، أنا معرفة السنة الصحيحة من غيرها. فلهذا اهتم العلماء بهذا العلم وقعدوا له قواعد، وأول من ألف في هذه القواعد وذكر أشياء في علم الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، جعل هناك في أصول الفقه وكذلك في علوم الحديث هناك أشياء دونها الإمام الشافعي رحمه الله، كالمرسل والأخذ من الثقة، وكيف معرفة الضعيف، والحديث الموقوف والحديث المرفوع، وغيرها من الأشياء التي ذكرها رحمه الله، وإن كان ليست كلها، لكن ذكر أمور مهمة في علم المصطلح. ثم بعد ذلك أيضا أن الناس ألفوا في هذا، وإن كان أيضا هناك من العلماء من كان في زمن الإمام الشافعي من قد ألف في هذا العلم، لكن في أجزاء معينة، مثل مثلا فما كتب من العلل عن يحيى بن سعيد القطان، وما كتب من العلل عن عبد الرحمن بن مهدي، وهؤلاء في زمن الشافعي، وإن كان أكبر منه لكنهم يعتبرون في زمنه. كذلك ما كتب من العلل أو ما كتبه الإمام، إمام العلل الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله المديني رحمه الله، وكذلك ما كتب عن الإمام أحمد وعن يحيى بن معين وعن جماعات من السلف الذين كانوا في زمن الشافعي رحمه الله. فلهذا فهؤلاء أول من كتب، لكن كما قلنا غالب كتاباتهم في علوم معينة، معنا في العلل أو في الجرح والتعديل، لكن الشافعي رحمه الله ذكر قوانين في علم الحديث، معنا قواعد في علم الحديث أخذ بها العلماء من بعده. ثم أن أول من جمع كتابا معنا حوى فيه علم مصطلح الحديث فقط هو الإمام الرامهرمزي، أبو عثمان الرامهرمزي الذي ألف في الحد الفاصل، الحد الفاصل، فهذا الحد الفاصل هو أول من ما ألف في علم المصطلح. وقال العلماء أن كما قال الحافظ ابن كثير لأنه أول من، وكذلك الحافظ ابن حجر، لأنه هو أول من ألف فلا شك أنه سيعزوه النقص وأيضا التقصير في هذا العلم، لأنه أول من بدأ، لكن بعد ذلك جاء من بعده الإمام الحاكم أبو عبد الله وألف معرفة علوم الحديث، وجاء أيضا كذلك القاضي عياض وألف اللمع، وجاء أيضا أبو نعيم ألف مستدرك على معرفة علوم الحديث للحاكم، وجاء أيضا أناس كثير من العلماء وألفوا، حتى جاء الخطيب البغدادي رحمه الله وألف في أنواع كثيرة من علوم الحديث، وألف في قوانين الرواية كتابه الكفاية، الكفاية جعله في قوانين الرواية، وألف في آداب الرواية، ألف الجامع في آداب السامع الراوي والسامع، الجامع في آداب الراوي والسامع. ثم كما قال الإمام ابن نقطة، ثم كان الناس بعد ذلك عيال على كتب الخطيب، أنا صار الناس بعد ذلك يأخذون من كتب الخطيب وينهلون. وأعظم من أخذ منها الإمام أبو عبد الرحمن أو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الذي يعرف بابن الصلاح، فهو أخذ ونهل من كتب الخطيب البغدادي أشياء كثيرة وجعلها في علوم الحديث، ألف كتاب علوم الحديث، وأخذ كذلك من كتب غيره وجعله كتاب جامع لعلوم الحديث، كتاب جامع، ولهذا سموه العلماء المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، فصار كالمقدمة لهذا العلم. فاهتم الناس بعد ذلك بمقدمة ابن الصلاح من شارح ومن مختصر ومن مهذب ومن مقيد وموضح وغيرها من الكتب التي ألفت في هذه في هذا الكتاب أو على هذا الكتاب. ثم أنه قد جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذب هذا العلم واجتهد فيه اجتهادا عظيما وألف فيه بعد ذلك النخبة، معنى ألفها على ترتيب غير ترتيب ابن الصلاح، معنى أكثر الأشياء الموجودة فيها موجودة في كتاب ابن الصلاح، لكن ألفها على طريقة سهلة، أسهل من طريقة ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يرتب كتابه، وقال بعض طلبته إنما كان رحمه الله إذا أملأ نوع من أنواع الحديث أو انتهى من نوع من أنواع الحديث أملاه لطلبته. ولهذا تجد بعض الأنواع في مقدمة الكتاب وبعض الأنواع في مؤخرتها، مثلا تجد الغريب في مقدمة الكتاب، تجد المشهور والعزيز في آخر الكتاب، مع أن المشهور والغريب والعزيز معناه مباحثهما واحدة غالبا، وهكذا تجد أنه مفرق. ولهذا الحافظ ابن حجر عمل هذه الطريقة وقال أنها طريقة مخترعة وهي طريقة سهلة لمعرفة علوم الحديث وكذلك ترتيب الأنواع بعضها من بعض. وقد ألف قبل الحافظ ابن حجر الإمام الذهبي، بل وكذلك الإمام ابن أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد، ألف أيضا الاقتراح وهو كتاب طيب في هذا الباب، لكنه غير مرتب، وكذلك الحافظ ابن حجر أخذ أو الحافظ الذهبي أخذ من ما كتبه ابن الصلاح في ترتيبه في المقدمة أو في ما أخذ ما كتبه في المقدمة، لكنه ترك بعض العبارات وساقها سياقا آخر. والمهم أنه ألف هذه الموقظة، وهي من الكتب الجيدة، ذكر أشياء يذكرها العلماء المتقدمون في العلل وغيره حتى يوضح بعض الأشياء فإن شاء الله تعالى لا نكثر في المقدمات لأن الوقت قصير والكتاب لا بأس به. فقال رحمه الله الحديث الصحيح، أو قال الحديث الصحيح، قال: ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. طيب، هذا التعريف الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله: ما دار على عدل متقن واتصل سنده. وإنما قال ما دار على عدل متقن، معنى أدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور وغيره. المهم أن يكون راويه متقن، راويه متقن، واتصل سنده. وهذا اختصار لما ذكره ابن الصلاح. السلام ورحمة الله. فابن الصلاح رحمه الله كما تعلمون قال الحديث المتصل الذي يتصل إسناده، معنى قال الحديث صحيح هو الحديث المتصل الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. وهنا قال ما دار على عدل متقن، ما دار على عدل متقن. لكن هذا الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله قوله متقن، هذا يدل على أنه تام الضبط، لأن ما يقال متقن إلا إذا كان تام الضبط، وهذا لا يدخل فيه الحسن لأن سيذكر بعد ذلك الحسن. فهنا أراد الصحيح، أراد الحديث الصحيح الذي لا يدخل فيه الحسن، فقال عدل متقن. وهذا قد تكون أفضل من عبارة ابن الصلاح، لأن عبارة ابن الصلاح أوسع بنقل العدل الضابط، لأن الضابط ممكن أن يكون ضابطا متقنا وممكن أن يكون خفيف الضبط. لكن هنا أراد تعريف الحديث الصحيح لذاته، لأن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. فهنا أراد الحديث الصحيح، قال ما دار على عدل متقن. فعدل هنا من العدالة، والإتقان هنا من الحفظ، أن يكون عدلا ضابطا. والعدالة كما عرفها العلماء، كما عرفها الحافظ ابن حجر، هي ملكة تحمل صاحبها إلى ملازمة التقوى والمروءة. وهذا تعريف صحيح خلافا لمن أنكر هذا التعريف. معنى هذه التقوى هي شيء يجعله الله عز وجل في قلب العبد، وهو الإيمان. هذه التقوى التي في قلب العبد، أو هذه الملكة التي جعلها الله عز وجل في قلب العبد، هي التي تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى. فالعدالة قال هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، معنى أنه يخاف من الله، هذا الخوف الذي وقع في قلبه وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعله على ملازمة التقوى. فلهذا فالعدالة هذه العدالة التي يعرف عند الناس أنه ليس بفاسق، أنه ليس بفاسق، هذا في العدالة العامة. لكن العدالة الخاصة التي في الحديث أن يكون رجل مستقيم، معروف أنه مستقيم، ما عرف عليه كبيرة ولا صغيرة مصر عليها. ولهذا قال العلماء أن هناك فرق بين عدل الذي في الرواية والعدل الذي في الشهادة، ومنهم من قال واحد. ولهذا أكثر العلماء من الأصوليين والمحدثين يذكرون في قسم العدالة مثل ما يذكر معنا أهل الحديث يذكرون مثل ما يذكر أهل الوصول، وأهل الوصول يذكرون مثل ما يذكر أهل الحديث، لكن أحيانا تجد أنهم يفرقون بينهما. معنا بعضهم يفرق يقول العدل والعدل في الرواية ليس مثل العدل في الشهادة، وهذا أصلا على مذهب الحنفية، لأن كثيرا الآن من المعاصرين يقول الأفضل في هذا الزمن أن يمشى على مذهب الحنفية في الشهادة، في الشهادة في المحاكم وغيره، لأن الناس قد كثر فيهم الفسق. معنا تجد التقوى التي يطلبها العلماء قديما قلت في الناس، فلهذا يراعى مثل هذه الأمور. فلهذا أخذ كثير من أهل العلم من المعاصرين بقول الحنفية على أنه لا يعرف عنه فسق ظاهر، لا يعرف عنه فسق ظاهر من الكبائر وغيرها. أما كان الصغائر معنى حتى ولو أصر عليها فمعنى كأنهم يعفون عنها، ولكن نحن الآن ليس بهذا الصدد، إنما نحن بصدد الرواية، فلا بد من العدالة، وهي أن الإنسان أو هذا الراوي لا يعرف بفسق سواء كان من كبيرة أو من صغيرة مصر عليها. وسيأتي الكلام على البدع. قال رحمه الله واتصل سنده، عن اتصال السند لابد، الاتصال هو أن يروي كل راو عمن فوقه، والسند هو سلسلة الرجال التي تحكي المتن أو توصل إلى المتن أو الحكاية عن المتن، فالسند الذي يعتمد عليه في الحديث، لأن سند الشيء هو الذي يستند عليه، فسند الحديث هو الرجال، معنى يعتمد الحديث على الرجال. فقال واتصل سنده، وهذا شرط، ولهذا جمع العلماء شروط الخمسة كما سيأتي. قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج، مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف، معنى أنه ليس متصل الإسناد، لأن المرسل ليس متصل عند عامة أهل العلم، ليس متصلا عند عامة أهل العلم. وهناك من العلماء من يقول، وخاصة الحنفية، يقولون أنه في حكم المتصل، لكن الحق أنه ليس بمتصل. لكن هناك مسألة أخرى، وهي هل يحتج به أو لا يحتج به، فذهبت الحنفية ورواية عن أحمد ومالك أنه يحتج به، وذهب الشافعي رحمه الله وكذلك أحمد في المشهور عنه، وكذلك عامة أهل الحديث أنه لا يحتج بالمرسل كما قال الإمام مسلم رحمه الله. والمرسل في قولنا وفي قول عامة أهل الحديث أنه لا يحتج به، هكذا قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فدل على أن المرسل عند أهل الحديث لا يحتج به، لكن عند الفقهاء اختلفوا فيه، فمنهم من قبله ومنهم من لم يقبله. ولأن المرسل فيه سقوط، والواجب هو الاحتياط للدين، لأن هذه أحكام، أحكام فيها الحلال والحرام، فإذا أخذنا بقول كل أحد ولو لم نعرف من الواسطة فهذا لأخذنا بقول غير الثبت. فما دام أنها ترد رواية المجهول الذي قد علم أنه ابن فلان أو علم في أي طبقة هو لكن لم يوثقه أحد، يرد حديثه، فكيف بمن لا يعرف أصلا من الذي سقط؟ لو قال قائل أن الذي يسقط هو الصحابي، قلنا لا، ليس كذلك، ليس هو الصحابي الذي يسقط، وإنما قد يكون الصحابي، وهذا احتمال، وقد يكون أيضا تابعي، وقد يكون أكثر من تابعي، حتى قال الحافظ ابن حجر في الواقع، معنى في الواقع العملي، إلى ستة أو سبعة، معنى يروي ستة من التابعين، كل واحد يروي بعضهم عن بعض، ممكن أنه يسقط في الحديث ستة أو سبعة من التابعين أو حتى من غيرهم. وأما قال الموجود في الذهن، معنى إذا كان في الذهن ممكن أكثر من ذلك، بما لا نهاية له، معقول مثلا الآن حديث مثلا يتناقله الناس. فلا شك أن الناس يلتقي بعضهم ببعض، وأهل الحديث يلتقي بعضهم بعض، وقد يكون مثلا الراوي لهذا الحديث يلقى أكثر من مئات الآلاف من الناس في عمره وهو معه هذا الحديث. فلهذا قال الحافظ فمن باب الموجود في الذهن أنه مما لا نهاية له، ما لا نهاية له. عندك الآن مثلا الحديث الذي ذكره الخطيب البغدادي، أو القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي، قصة شعبة رحمه الله مع نصر بن حماد. نصر بن حماد كان في واقف عند بيت شعبة وكانوا يتذاكرون، فذكر نصر بن حماد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل الجنة من أبوابها الثمانية. فلما سمع شعبة هذا الحديث من نصر بن حماد خرج ولطم، فمعنى وقع في نفسه، في نصر بن حماد وقع في نفسه هذا الأمر، كيف يلطمني وهو شيخي وكذا، معنى كأنه حصل شيء في نفسه فكان يبكي. فخرج شعبة بعد ذلك قال أما زال يبكي هذا؟ فقال عبد الله بن إدريس قد ألمته، قد ألمت الرجل. فقال هذا لا يدري هذا الحديث، ثم ذكر قصته رحمه الله. قال جئنا إلى أبي إسحاق، وكان حدث بهذا أبو إسحاق، أبو إسحاق يعتبر تابعي، يعتبر من التابعين، قد لقي البراء، قد لقي عقبة، وقد لقي علي بن أبي طالب، حتى سمع بعض خطب علي وكان صغيرا في الكوفة، فهو يعتبر تابعي من أواسط التابعين. فقال جئنا إلى أبي إسحاق فحدث بهذا الحديث. فقال شعبة فقلت لأبي إسحاق يا أبا إسحاق عمن سمعت هذا الحديث؟ فلم يتكلم. فقال فأصر عليه فقال من إبراهيم بن سعد الزهري. فقال عن من؟ فقال له مسعر، قال لشعبة يا شعبة هذا إبراهيم بن سعد في المدينة، اذهب إليه. قال فلما كان الموسم ذهبت إلى مكة، معنى قلت لعله يأتي إلى الموسم. قال فوجدت مالكا فقلت أجاء إبراهيم بن سعد؟ قال لا هو في المدينة. قال فذهبت إلى المدينة فقلت من حدثك بهذا الحديث؟ فقال ذكر رجل من أهل البصرة، لأن ما أذكر اسمه. فقال شعبة دمر على هذا الحديث، كوفي ثم مدني ثم بصري، معناه كأنه يقول في هذا الحديث شيء. فذكر رجل من أهل البصرة، من أهل معنى المنطقة التي هو فيها شعبة. قال ثم ذهبت إلى البصرة، فذهبت إلى هذا الرجل فقلت له من حدثك بهذا الحديث؟ فقال من حدثني ليس من بابتك، معنى ليس الذي تريده. قال حدثني. فقال حدثني به شهر بن حوشب. فقال شعبة رحلة شهر أفسدها علي شهر، رحلة شهر أفسدها علي شهر، قال لو صح هذا الحديث لكان خيرا لي من كذا وكذا. فتبين الآن عندنا أن حديثا واحدا رواه أبو إسحاق ودخل ثلاثة من التابعين، أو من بعضهم حتى من أتباع إبراهيم بن سعد، يعتبر من أتباع التابعين، معنى هذا بعد أبي إسحاق دخل ثلاثة نفر. فانظر إلى هذا حديث واحد ويسقط منه ثلاثة. فلو أخذنا مثلا بأن المرسل صحيح لكان دخلت حديث كثيرة في المسندات. ولهذا تجد الآن الخلاف في بعض المسائل، تجد أن مبنى مسألة مثلا حنفية على الحديث المرسل، مثلا في مسألة تطهير الأرض، تطهير الأرض في المسجد مثلا أو في غيره، أنا جاء حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في طائفة المسجد في ناحية المسجد جاء قال أتوني بسجل من ماء فصبه عليه. لكن جاء في حديث مرسلة عن شعبي وعن غيره أنه قال احفروا الأرض فحفروا الأرض، جاء ثلاثة مراسيل أو مرسلين في حفر الأرض. فلهذا الحنفية لحد الآن مثلا يقولون بهذا، يقالوا معنى الحنفية يقولون إذا كانت الأرض طين أو مثلا مثل الطين أنا يدخل فيها الماء فلا بد أن تحفر، أنا يحفر الأرض أولا ثم يصب الماء. وإلى معنى إلى الآن هم يقولون بهذا القول، واعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على هذه المرسلات وتركوا الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين. وأما جمهور العلم الشافعي وأحمد ومالك أخذوا بحديث أنس وحديث أبي هريرة في صب الماء، فاكتفوا بصب الماء على هذا. حتى الإمام الشافعي رحمه الله وإن كان يشدد في هذا الباب، في باب مسألة تطهير النجاسات، إلا أنه اكتفى بالحديث أنه يكاثر الماء عليه، يكاثر الماء عليه، مع أنه يقول بالمقابل أن الماء إذا جاءت فيه النجاسة، إذا كان الماء قليل دون القلتين ووردت فيه النجاسة يتنجس. ولو نظرت بعكسه هنا سيصير خلاف، هنا ماء يسير، معنى حتى معنى مش معقول سيكبون مثلا أو سيصبون قلتين على بول، معنى الذنوب والسجل شيء يسير، فلو صبوا مثلا نصف قلة أو قلة واحدة كاملة على تقدير. لكن الإمام الشافعي يرى مكاثرة الماء يكفي في هذه القضية، مع أنه كما قلنا في القضية الأخرى يرى أن الماء إذا صابته النجاسة وهو قليل يتنجس. ولهذا ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد مسألة فقال هل هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؟ معنى هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة؟ فقال مذهب مالك وأحمد في المشهور أنها لا فرق، ومذهب الشافعي والحنفية يفرقون. أما الحنفية ما يفرق، معنى مذهبهم أوسع، وأما الشافعي فيفرق بين المسألتين. ورحمه الله بعد ذلك ذكر أنه لا فرق ولا دليل على التفريق. المهم أننا نذكر هنا أن المرسلات استدلوا بها على هذه المسائل، حصل الخلاف فيها بسبب استدلالهم بالمرسلات. طيب، قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. طيب الآن يقول وزاد أهل الحديث، لأن الذي زادها التي ذكرها ابن الصلاح، ولا يكون شاذا ولا معللا، وابن الصلاح أخذها من كلام الخطيب وغيره أن الحديث لا يكون شاذا، وأيضا أخذها من كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي أيضا ذكر الشذوذ وأن الحديث الشاذ لا يقبل، وكذلك الحديث المعلل. فلهذا ابن الصلاح رحمه الله أضافها في التعريف، أضافها في تعريف الحديث الصحيح، ولا يكون شاذا ولا معللا. وإن كان الشاذ هو من المعلل لكن أفرده لأهميته، ولأن الشافعي رحمه الله ذكره، ولأن كثيرا من الشافعية من أهل الأصول وغيرهم لا يأخذون الشذوذ أو لا يأخذون بالشذوذ، مع أنهم يقولون بالشذوذ وهو موجود في الرسالة، إلا أنهم يقولون أن رواية الثقة مقبولة مطلقا. ومعنى قبول رواية الثقة مطلقا معنى أنه رد، معنى قبول الشاذ. إذا قلنا أن رواية الثقة مقبولة مطلقا فمعنى ذلك أننا نقبل الحديث الشاذ. فلهذا يقول هنا المؤلف رحمه الله الإمام الذهبي يقول وهذا في نظر على مقتضى نظر الفقهاء، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. ولهذا ابن الإمام ابن دقيق العيد قال فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء ويأبونها كذلك. طيب، فالآن من من الشروط عند أهل الحديث أن الحديث الصحيح يكون سالما من الشذوذ والعلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الشذوذ وذكر العلة. وهنا العلة المراد بها العلة التي تقدح في الحديث، لأن العلة العلل تنقسم أو العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. يعني العلة ممكن تقدح في الحديث وممكن لا تقدح، مثل مثلا إبدال ثقة بثقة، إبدال ثقة بثقة هذا ما يؤثر في الحديث. معنى ممكن مثلا يقول مثلا في الحديث عبد الله بن دينار يقول مالك بن دينار أو عمرو بن دينار، هذا ثقة وهذا ثقة، ما يؤثر، لكنها علة، لكنها علة تدل على أن الراوي لم يحفظ. أحيانا أيضا يكون مثلا خطأ في اسم الراوي، خطأ في اسم الراوي، هذا أيضا وإن كانت علة لكنها لا تؤثر. مثلا عمر بن عثمان الشعثي، مالك يقول عمرو بن عثمان، يقول عمرو بن عثمان يسميه عمرو، هذا ما يؤثر سواء كان عمر أو عمرو، المهم أنه رجل ثقة. فبعض العلل ما تؤثر في الحديث، فهذه تسمى علة غير قادحة، وبعض العلل تؤثر وهي المقصودة هنا، وهي المقصودة هنا أي التي تؤثر في صحة الحديث. وإلا هذا الفرق غير موجود عند أهل الحديث، أهل العلل، أن علة قادحة وعلة غير قادحة، وإذا كان قادحة قلنا أنها علة، وإذا كانت غير قادحة قلنا لا. هم يذكرون العلة، يذكرون العلة، ولهذا الشيخ لما ألف كتابه حديث معلة، شيخنا مقبل لما ألف كتابه حديث معلة ذكر علل الحديث، ولم يذكر مثلا أن هذا الحديث صحيح. أحيانا في بعض الحديث لم يذكر أن هذا الحديث قد صح من حديث كذا حديث، فبعض الناس ظن أن الشيخ أخطأ في هذا، حتى ألف بعض المعاصرين وهو الشيخ علي رضا انتقاد على على العلل أو حديث معلل للشيخ مقبل، والظاهر أنه لم يستوعب، أو أنه يريد الشيخ رضا علي رضا أن يقول أن الشيخ لو ذكر مثل هذا أفضل، حتى لا يقرأ الناس كتابه فيرون أن هذا الحديث معلل. وهذا ممكن، هذا ممكن، هذا تنبيه صحيح، والشيخ رحمه الله قد نبه على هذا، لكن قال أنا كتبت كتابي هذا على طريقة أهل العلل، كتبت كتابي هذا على طريقة أهل العلل. وإلا تجد في بعضها ينبه أحيانا، مثلا على سبيل المثال مثلا حديث ابن عباس في الصحيحين أو حديث أبي هريرة أقصد، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه، هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس بنفس اللفظ، وذكره الشيخ في العلل في الحديث معلة، ولم يشر إلى أن هناك حديث أبي هريرة صحيح في الصحيحين. فلهذا مثل هذا من يقرأ مثلا في كتب العلل وهو لا يدري قد يقول خلاص هذا الحديث معلل وهذا الحديث ضعيف وهذا ليس بصحيح، فمن هذا الباب. لكن كما قلنا كتب أهل العلل من زمن قديم، سواء كان علل الدارقطني أو قبلها علل ابن المديني، وكذلك العلل التي موجودة في كتب المسائل للإمام أحمد وغيرها من العلل، وكذلك علل أبي حاتم الذي ألفه ابن عبد الرحمن وأبي زرعة، أنا ألف كتاب وسأل فيه سأل فيه أبا زرعة وأبا حاتم في العلل، في علل الحديث. فهذا كله ما تجدهم ما يشيرون إلى حديث آخر يقولون هذا الحديث صحيح لكن هذا العلة ضعيفة، لا، ممكن يشيرون إلى الحديث مثلا أو الإسناد الذي جاء في هذا وهو إسناد خطأ، فيقولون الإسناد الصحيح هذا وأخطأ فيه فلان. طيب، لكن لهذا كما قلنا أن العلة التي يقصدها علماء الحديث هي العلة التي تقدح في الحديث، هي التي تقدح في الحديث، فهذه العلة هي التي لا بد أن لا توجد في الحديث، فإذا وجدت هذه العلة صار الحديث ضعيفا. قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، لأن كما قلنا الفقهاء لا يذكرون الشاذ ولا يذكرون أيضا العلة، أنا عندهم إذا روى الثقة حديثا قبل. وتجد الإمام النووي رحمه الله دائما يكرر مثل هذا الكلام في شرحه وفي الرد على الدارقطني، أحيانا يذكر أن الإمام الدارقطني قد انتقد هذا الحديث، ويكون مثلا إما فيه علة في حديث آخر أو فيه شذوذ، فيقول الإمام النووي وقد عرفناك أن الثقة تقبل زيادته وإن مطلقة، أنا يقول هذا خلاص الثقة معروف أنه تقبل زيادته، معناه أن هذه المسألة قد ذكرها في بداية الكتاب، وهنا ينبه فقط على أن تعليل الإمام الدارقطني هنا يرد عليه بهذا، لكن كما قلنا هذا غالبا في نظر الفقهاء، هذا غالبا في نظر الفقهاء أو في نظر الأصوليين كما قال هنا الإمام الذهبي، أما في نظر أهل الحديث فهو لا بد أن يسلم الحديث من الشذوذ والعلة التي تقدح فيه. طيب قال معنى ذكر مراتب الحديث فعلى
فعل المجمع على صحته
متصل من الشذوذ والعلة، هذا جمع بين الحديث بين المقترح طيب، ولو قيل هذا المجمع على صحته فالمجمع على صحته إذن المتصل تخطيط حقه مهو. طيب قال فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، يعني المتصل هنا يكون اتصال حقيقي، يكون اتصال حقيقي، والمراد اتصال حقيقي أي أنه لا يكون فيه تدليس ولا إرسال خفي، يسمى متصل حقيقي. والمتصل الظاهر، المتصل الظاهر هو الذي يدخل فيه التدليس والإرسال الخفي، وهذا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولهذا قال المرفوع هو أو المسند، عرف الحديث المسند بأنه مرفوع صحابي ظاهره الاتصال. فقوله هنا وعدم تدليس يريدش أنه متصل اتصالا حقيقيا. لكن هذا له تفاصيل أخرى وهو التدليس وغيره، إن شاء الله تعالى سنذكره في الكلام على التدليس. قال فعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، فعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، معنى هذا في أصح الأسانيد، معنى أصح الأسانيد التي ذكرها العلماء هنا الآن ذكر مسألة أصح الأسانيد، فذكر من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر التي تسمى سلسلة الذهب، تسمى سلسلة الذهب، واختارها الإمام البخاري وكذلك أحمد. فمذهب البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، و عن يحيى بن معين الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وعن عمرو بن علي الفلاس محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وذكر أيضا البخاري الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر بعضهم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا أصح الأسانيد. والذي عول عليه بعض المتأخرين كابن الصلاح وأيضا العراقي وغيره، كذلك الحافظ ابن حجر وابن رجب، أنه لا يحكم على إسناد بالصحة مطلقة أو بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لا يحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد مطلقا. لأن مثلا لو حكمت مثلا قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، هل مالك عن نافع عن ابن عمر أفضل من الزهري عن سالم عن أبيه؟ فلا يستطاع أن يرجح في مثل هذا. الزهري حافظ كبير جدا، ومالك متقن، ونافع وسالم اختلف في الترجيح بينهما، فلهذا لا يستطاع أن يرجح بين هذه. لكن ممكن أن يقيد كما قال الحاكم أبو عبد الله أيضا، أن يقيد بالصحابي وبالبلد. وأيضا تجد لا زال الإشكال موجود، أن يقيد بالصحابي والبلد. مثلا يقال أصح أسانيد أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود منصور، أو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا أصح أسانيد أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود. أصح أسانيد أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. أيضا أصح أسانيد أهل مكة عن مثلا عن ابن عباس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، أو مثلا الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن ابن عباس، أو ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، هذه أيضا من أسانيد أهل مكة. أقصد الأعمش أدخلته هنا، لا ليس الأعمش، ابن جريج عن مجاهد عن أو عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، أو ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، أو سفيان بن عيينة على أنه من أهل مكة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. أيضا كذلك أسانيد أهل المدينة أسانيد كثيرة، معنى مثلا أسانيد أبي هريرة كثيرة جدا، ولكن أفضلها الزهري عن سعيد أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو كذلك الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الأعمش اترككم، عن الأعمش من أهل الكوفة. رواية مثلا رواية أهل معنى أهل المدينة، هذه الأسانيد الزهري، الزهري يعتبر من أهل المدينة لأنه من أهلها، وكذلك تعلم فيها ثم رجع إليها في آخر، وإنما جلس في الشام عند هشام بن عبد الملك وعند الوليد، لكن رجع بعد ذلك في المدينة ومات في المدينة رحمه الله، فهو يعتبر مدني في الأصل. فرواية الزهري عن أبي سلمة وسعيد وعن أبي هريرة، أو أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة، هذه من أفضل روايات أهل المدينة. وكذلك أيضا عن ابن عمر من أصح أسانيد أهل المدينة عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، والزهري عن سالم عن أبيه، هذه من أفضل الأسانيد أسانيد أهل المدينة. قال: ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا إنما كانت بعده كما ذكر هنا أنها بعده، لأنها صحيفة، لأنها صحيفة، صحيفة همام ابن منبه، وأكثرها رواها البخاري ومسلم. قال: ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. وهنا جعل ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرتبة أقل، ليس بصحيح، لكن الظاهر من كلام الإمام الذهبي أن ابن أبي عروبة أصلا حصل له اختلاط، ابن أبي عروبة حصل له اختلاط، فلهذا صار حديثه أنزل، لأنه اختلط سنوات، معنى اختلط سنة 145 أيام الهزيمة، وبقي بعدها 6 سنوات، فاختلاطه كان كثيرا، فلهذا حصل الخلط في حديثه، فصار حديثه في الدرجة الأقل، وإلا فحديثه يعتبر من الحديث المقدمة ومن الصحاح. لكن رواية شعبة وهشام عن قتادة تعتبر من الدرجة الأولى، وهي من رواية البصريين عن أنس، رواية البصريين عن أنس من أفضلها رواية شعبة وهشام عن قتادة، ورواية أيضا كذلك أبي قلابة عن رواية أيوب، وأيضا يونس وغيره عن أبي قلابة عن أنس، وغيرها من هذه الروايات، رواية أهل البصرة، أيضا رواية أيوب عن ابن سيرين عن أنس. قاله ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، وإنما قلت مرتبة ابن جريج لأنه كان يدلس عن الضعفاء، وإلا ابن جريج ثقة لا يقل عن مالك كما قال الإمام أحمد وغيره، معنى ابن جريج لا يقل في الحفظ عن مالك والإتقان، لكن إيش الذي نزل روايته؟ أنه كان يدلس عن الضعفاء، لهذا قال إمام الدارقطني كان ابن جريج يدلس تدليسا خبيثا، وهو التدليس عن الضعفاء. قال ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، وجعلت هذه المرتبة أقل لأنه قد اختلف في أحاديث أبي الزبير عن جابر، وأنها ليست سماعا، لكن رواية الليث عنه سماع، رواية الليث عنه سماع. وأيضا زد على ذلك أن أبا الزبير قد تكلم فيه شعبة وغيره، فلهذا كانت روايته أنزل. قاله سماك عن إكرمة عن ابن عباس، وهذا سماك عن إكرمة عن ابن عباس متكلم فيها، فهي ليست في مرتبة الصحة، لأن رواية سماك عن إكرمة مضطربة، إلا ما كانت من رواية سفيان وشعبة وسلام بن مسكين، أبو الأحوص سلام بن مسكين، إذا روى عن سماك سفيان أو شعبة أو أبو الأحوص فإن روايتهم صحيحة، وأما بقية من روى عن سماك فروايتهم خاصة عن عكرمة مضطربة، رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، فلهذا لم يقبلها أهل العلم، بل بعضهم لم يقبلها مطلقا، سواء كان روى عنه سفيان وشعبة أو غيرهما. قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، وهذا ممكن، أبو بكر بن عياش فيه ضعف في حفظه، لكنه لا ينزل ضعفه إلى أو لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعيف، وإنما يكون في الحسن. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أيضا هذه النسخة فيها حديث منكرة، لكن أكثرها صحيح. أيضا يدخل في هذا رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لأن هذه حصلت فيها منكرات، وإلا الأصل فيها الصحة، ولهذا صارت من مرتبة الحسن. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صارت في مرتبة الحسن. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.